بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح باب الخطبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود لكيفية الخطبة وصيغة الخطبة، ولما لم يكن حديث ابن مسعود في الكيفية والصيغة على شرطه أتى بهذا الحديث إن من البيان لسحرا. قال الحافظ قال ابن التين أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعه. قال والبيان نوعان، الأول ما يبين به المراد يبين به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين، والثاني هو الذي يشبه السحر. والمذموم منه ما يقصد به الباطل، وشبه بالسحر وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته، وهذا الذي تراه من بعض الشراح يقولون ليس هذا مناسب ليس هذا كذا، يتعقبه شراح كثيرون لأنه ما فهم هذا الباب، فما وضعه الإمام البخاري في هذا الموضع إلا لمناسبة ولفقه أعيا من بعده، وممن أعياه ذلك ابن التين في هذا الموضع، فلهذا قال ليس هذا موضعه، يعني إما أنه تقدم أو تأخر في الترتيب أو أنه وهم البخاري في يضعه في هذا الموضع تحت الباب، وهذا ليس بصحيح، بل موضعه أن الخاطب يخطب كما قال الحافظ. قال فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أن ذكره في موضعه، يعني ما هو كما قال ابن التين، وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح خطبة ما هي يعني البدء الحمد لله إلى آخره، فينبغي أن تكون مقتصدة ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. لكن لو قال الذي أعرفه عنه أنه مثلا الخاطب أنه طيب فهو كالتزكية لما يعلم، أو ما ترى إن شاء الله إلا خيرا منه أو ما كان من ذلك جيد، أما أن ينزله في غير منزلته فيقول مثلا عن الولد المخطوب له هذا عنده وعنده وعنده، يعني يثني عليه، أو والد المخطوبة أو وليها يذكر عنها ما ليس فيها من المحامد، فإن هذا وذاك كله يتضمن الغش. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. النظر مشروع لكن قد يخفى أشياء، فلا ينبغي في الخطبة أن يبالغ الخاطب في الثناء على الخاطب له أو على نعم أو نحو ذلك حتى يصرف أكثر. هذا هو المقصود الذي ذكره الحافظ رحمه الله، ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف، تقول سحرك عن كذا أي صرفك عنه، فإذن المقصود على أنه صرفه بكلامه. قال المهلب وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب لتسهيل أمره، يعني الخطبة ما هي الخطبة من الخاطب. قال فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن البيان سحران، لدخوله في الموضوع، تمهيدا لدخوله في الموضوع، ليسهل أمر للدخول في الموضوع. فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس ما طبعت على الأنفة من ذكر المولويات في أمر النكاح، فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجها من وجوه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره، يعني كيف يدخل في الموضوع. هذا هو القصد، هذا هو القصد، كيف يدخل في الموضوع بأسلوب حسن. ومن أحسن الأسلوب أن يبدأ يحمد الله ويثني عليه، وما كان من ذلك. ثم إنه قد ثبت أن عمر بن الخطاب خطب عثمان لابنته، وقبل ذلك خطب أبا بكر، كلمه يعني في نفسه دون أن يبدأ بالحمد والثناء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة بنت قيس لأسامة وجملة من ذلك دون بدء بالحمد والثناء بخطبة الحاجة. دل هذا على أن خطبة الحاجة التي يذكرها الفقهاء وأهل الحديث في كتب النكاح قبل الموضوع، قبل الدخول في الموضوع، أنها مستحبة وليست واجبة. نقل الاتفاق على ذلك الحافظ قال وقال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، سواء في حين خطاب الولي لطلب من يلي أمرها من الخاطب، فإن بدأ بخطبة الحاجة وإلا الأمر سهل، يعني يكون أسهل عليه وأسهل في دخوله في الموضوع. أو من العاقد، أو من العاقد من يتولى عقد النكاح بين الطرفين القاضي ونحو ذلك، فإن بدأه بخطبة الحاجة ليس واجبا. لو دخل في الموضوع مباشرة أجزأ ذلك، جاز بغير خطبة الحاجة عند أهل العلم. وهذه الصيغة أيضا في خطبة الجمع والأعياد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ جميع خطبه بالحمد والثناء، لكن ما كان يتحرى هذه الخطبة في كل خطبة من خطبه، في كل جمعة، في كل يعني عيد، في كل استسقاء، في كل كذا كسوف. فلو جعل في بعض الأوقات غيرها أمر طيب من تنويع العبادة، من حيث تنويع العبادة، يعني يدخل في الموضوع بخطبة نحو هذه. فهذه خطبة الحاجة هي في الحقيقة خطبة الزواج، قصد من ذلك الخطبة للدخول في عقد النكاح أو الخطبة في بدء التخاطب مع ولي المرأة ونحو ذلك، لكنها أيضا خطبة الحاجة في الجمع والأعياد وكذلك المناسبات المهمة، يبتدئ خطبته موضوعه بهذه الخطبة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ كل كلام بها، مثلا يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره، بكم هذه العلبة، يعني هذا ما يصح، ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صار. ولكن يقولون في الأمور المهمة التي ذات شأن كخطبة امرأة كصلح كبير كشيء ما يحتاج من هذا الشؤون يبدأ بالخطبة. هذا الباب معقود للخطبة بين يدي الزواج من الخاطب عند الولي ومن العاقد أيضا. وأنزل منزل أنزل هذا الكلام أتى بهذا الكلام الذي هو على شرطه بديلا عن حديث ابن مسعود الذي ليس على شرطه. وقد صنف فيه العلامة الألباني رسالة مستقلة في حديث ابن مسعود مثبتا له. وأيضا أفاد الشراح أن هذه الخطبة تسهيلية جميلة وأنها متضمنة لمعاني عظيمة في الدخول في الموضوع، متضمنة للاستعانة بعد الحمد، متضمنة للاستغفار مما قد يحصل من الكلام والزلل، متضمنة للاستعاذة من شرور الأنفس وما أكثر شرورها. فإذا حصل في النفس شر أثناء قول أو فعل فسد الحال، طغى شر النفس على بقية البدن. متضمنة للاستعاذة من سيئات الأعمال سواء قولا أو فعلا. متضمنة للتفويض، من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله قليل ومن يضلل فلا هادي له. فهي تعتبر من جوامع الخطب في الحاجات المهمة. وقد أشاروا إلى أنه لا يبالغ مثلا في الكلام بما يكون في غير موضعه، لكن أيضا قد يتضمن هذا المعنى الحديث أنه يتكلم بكلام قوي جيد، يعني كلام جيد يطرح طرحا جيدا، من قوله إن من البيان لسحرا. يعني لو مر عنده قال أنا أخطب أنا أريد ابنتك، يقول هذا ما إيش هذا الكلام، لكن لو بدأ بأسلوب حسن وكلام جيد هذا من البيان سحرا، قد يأثر في المطلوب. نعم. وكل عبادي يقول له فيه أحسن في كل شيء، الكلام الحسن والبيان الحسن يسحر، لا نعني أنه يسحر بمعنى السحر المحرم، لكن يصرف يبين يجذب على معنى يجذب. الكلام الحسن جذاب خلاب بحيث أنه يؤثر في السامع، حتى قال الله عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يقول تسمع لقولهم، لأنه كان عندهم ألسنة. فبعض الناس حديثه مثل العسل، إذا تحدث معك حديث جيد جميل، وبعض الناس حديثه مثل صك الجندل صعب لأنه ما يتحمل. هذا الذي يسره الله في فهم هذا الباب وما تحته، أنه أدى مؤدى حديث ابن مسعود لأن هذا على شرطه، وأن المقصود منه الدخول في الموضوع بأسلوب حسن سواء كان من العاقد أو كان من الخاطب، وأنه ينبغي أن لا يحصل في تحسين، أنه ينبغي تحسين الكلام أثناء الخطبة، وأنه لا ينبغي التحسين بالمبالغة وإنزال الخاطب له منزلة غير منزلته حتى لا يحصل فيه الغرر ويحصل فيه الكذب ويحصل فيه كذلك أنه قال لي وهو على غير الحقيقة وخدعني وما كان من ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.